أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال قدس الله نفسه الزكية: إن موضوع كل علمين وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله. لا زال كلامنا حول النقطة الأولى من نقاط البحث الأول أو الأمر الأول، وهي بيان موضوع العلم. وذكرنا بأن البحث في هذه النقطة يستدعي البحث حول أن كل علم لا بد له من موضوع أم لا. وذكرنا سابقا بأنه قد يستظهر من كلمات صاحب الكفاية مفروغيته من هذه الكبرى، وأن لكل علم موضوع، وقد يؤيد ذلك بما يمر علينا إن شاء الله تعالى في باب الصحيح والأعاني، فإن هنالك كلاما لصاحب الكفاية يظهر منه تسليمه بهذه الكبرى، نرجئه إلى محله. خب، وتلخص لدينا مما سبق أن هذه الكبرى عند المتأخرين من المحققين ليست بمسلمتين، فلا يوجد عندنا برهان يلزمنا بلزوم الموضوع لكل علم. بعد ذلك، ما هو المقصود من موضوع العلم لو أغمضنا الطرف عما ذكرناه؟ أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع كل علم ما يبحث فيه أي في ذلك العلم عن عوارضه، يعني عن عوارض الموضوع الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه، ضمير هنا يرجع إلى العلم، عن عوارضه يرجع إلى الموضوع، عن عوارضه الذاتية. وهذا التعريف هو تعريف المناطق لموضوع العلم. خب، هذا التعريف يستدعي منا أولا الباحث حول المقصود من العرض الذاتي، ويستدعي منا البحث ثانيا حول الواسطة في العروض. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد أن فسر موضوع العلم بما فسره المناطق وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عقب على ذلك مفسرا قائلا ماذا؟ أي بلا واسطة في العروض. ففسر العوارض الذاتية بأنها ما لا تكون بواسطة في العروض. فإذا لا بد من بيان المقصود من العرض الذاتي أولا، ثم لا بد من بيان المقصود من الواسطة في العروض. نأتي أولا إلى بيان المقصود من الأعراض الذاتية، وهذا في مقام رسم خارطة الباحث قد جعلناه نقطة مستقلة. لماذا؟ لأنه يستدعي تفصيلا. لذلك من هنا نحن نشرع في النقطة الثانية وهي بيان المقصود من العوارض الذاتية. المقصود من العوارض الذاتية أيضا يتوقف على بيان مقدمات. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية هنا قال ما يبحث فيه عن عوارضه، ولم يقل ما يبحث فيه عن أعراضه، ولأجل ذلك فهنا قبل بيان الفارق بين العرض، قبل بيان المقصود من العرض الذاتي وبيان الفارق بينه وبين العارض الغريب كما سيأتينا إن شاء الله، لا بد من التقديم لذلك بمقدمات ثلاث مهمة. المقدمة الأولى، ما هو المقصود من كلمة العوارض؟ والمقدمة الثانية أتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك، دعنا الآن في المقدمة الأولى. عندنا كلمتان متداولتان، الكلمة الأولى كلمة العوارض، والكلمة الثانية كلمة الأعراض. ولعل من تتبع في كلمات الحكماء وجد بأنهم تارة يعبرون بهذه الكلمة في مقام تعريف موضوع العلم، وتارة يعبرون بهذه الكلمة، تارة يقولون ما يبحث فيه عن عوارضه، وفي بعض كلماتهم ما يبحث فيه عن أعراضه. فما هو الفرق بين العوارض والأعراض؟ الأعراض جمع عرض، بينما العوارض على رأي جمع عارضة، كفواطن جمع فاطمة، وهذا صرح به مجموعة من علماء اللغة. أو أن العوارض جمع عارض، كحوامل جمع عامل حامل، بلي كحوامل جمع حامل، فيحتمل أن تكون كلمة العوارض جمعا. لماذا؟ لعارض. فما هو الفرق حينئذ بين كلمة العوارض وبين كلمة ماذا؟ وبين كلمة الأعراض؟ ولماذا صاحب الكفاية استخدم كلمة العوارض ولم يستخدم كلمة الأعراض؟ هذه نكتة لا بد من الوقوف عندها. الجواب عن ذلك يتوقف على الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن المراد من العوارض هنا المحمولات التي تحمل على موضوعاتها، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، يعني أن هنالك موضوعا وهذا الموضوع له عوارض تعرض عليه، والمراد من العوارض ماذا؟ المحمولات التي تحمل على ذلك الموضوع. فعندما يقال الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هنا مرفوع هذا من عوارض الموضوع، الذي هو الكلمة بعد تجريد الفاعل عن خصوصية فاعليته والاقتصار عليه بما هو كلمته. فالمرفوع من العوارض، مقصود من العوارض أنه محمول، محمول يحمل على ذلك الموضوع. وهكذا عندما يقال المفعول به منصوب، مرادنا من منصوب المحمول الذي يحمل على الكلمة، فعندما نعبر عنه بأنه عارض يعرض على الموضوع يعني أنه ماذا؟ محمول يحمل عليه. إذن الأمر الأول هو أن العوارض في تعريف موضوع العلم يراد بها المحمولات التي تحمل على موضوعها، ومن الواضح أن المحمولات غالبا لا تكون إلا من المشتقات، غالبا المحمولات تكون من المشتقات لا نفس مبدأ الاشتقاق. أنت تقول زيد عالم ولا تقول زيد علم، مبدأ الاشتقاق لا يكون محمولا غالبا، إنما المشتق هو الذي يكون محمولا. تقول زيد عالم، زيد ضارب، لا تقول زيد ضرب، وهكذا. الكتاب مثلا الكتاب نافع، لا تقول الكتاب نفع، وهكذا. فغالبا ما يكون غالبا، لأن في بعض الأحيان يمكن حمل نفس مبدأ الاشتقاق، ولكن في أي مورد هذا له موضع آخر. غالبا الذي يحمل هو ماذا؟ المشتق هو الذي يحمل على الموضوع. صار واضحا؟ فالأمر الأول إذن الذي بيدنا الآن أن العوارض يراد بها المحمولات، والمحمولات غالبا تكون ماذا؟ من المشتقات ولا تكون مبدأ اشتقاق. هذا أول. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن العارض والعرض هما عنوانان متقاربان، والفرق بينهما أن العارض يعبر به عن المشتق، بينما العرض يعبر به عن مبدأ الاشتقاق. العرض يعبر به عن مبدأ الاشتقاق، والعارض يعبر به عن المشتق. لذلك أنت عندما تقول بياض يختلف عن قولك أبيض، تمام أم لا؟ جهة الاختلاف ما هو؟ عندما تقول الجدار أبيض وعندما تقول الجدار بياض، البياض عرض، بينما الأبيض ماذا؟ عارض. لماذا الجدار، لماذا البياض عرض والأبيض عارض؟ لأن الأبيض ماذا؟ مشتق أو مبدأ اشتقاق؟ مشتق، والمشتق يكون عارضا، بينما البياض مبدأ اشتقاق وليس مشتقا، فهو ماذا؟ عرض. البياض عرض والأبيض عارض. إذن الفرق بين العرض وبين العارض هو ماذا؟ هو أن العارض يعبر به عن أي شيء؟ عن المشتق، بينما العرض يعبر به عن ماذا؟ عن مبدأ الاشتقاق. إذن صار بيدنا الآن أمر آخر، وهو أن العرب تعبير عن مبدأ الاشتقاق، بينما العارض تعبير عن المشتق. صار معلوم واضحا؟ بعد هذين الأمرين نرجع إلى كلام الكفاية. كلام الكفاية يقول: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه. استخدم كلمة العوارض ولم يستخدم كلمة الأعراض. لماذا؟ قلنا لأن الأعراض جمع عرض، بينما العوارض جمع ماذا؟ عارض أو عارضة. جمع عارض أو عارضة، هذا واضح أم لا؟ خب، إذا كان جمعا لعارض أو عارضة، وقلنا من خلال البيان الذي جئنا به الآن أن العرض يستخدم للتعبير عن مبدأ الاشتقاق، بينما العارض يستخدم للتعبير عن ماذا؟ عن المشتق. هذا اثنين. ثلاثة، ذكرنا أيضا بأن المحمول لا يكون إلا ماذا؟ إلا مشتقا، غالبا لا يكون إلا من المشتقات. وبما أن المشتقات هي العوارض التي تحمل على الموضوع، يعني المشتقات التي تحمل على الموضوع هي العوارض لا العروض، ومراد صاحب الكفاية أن يشير إلى المحمولات، لذلك ناسب أن يعبر بماذا؟ بالعوارض لا بالأعراض، لأن الأعراض لا يصح حملها لأنها مبادئ اشتقاق. وهو الآن يريد أن يتحدث عن المحمولات، فلا بد أن يعدل من التعبير من الأعراض إلى التعبير بماذا؟ بالعوارض. إذن أول مقدمة قبل الشروع في بيان المقصود من العرض الذاتي والعرض الغريب هي أن صاحب الكفاية لماذا عدل من التعبير بلفظ العوارض من التعبير بلفظ الأعراض إلى التعبير بلفظ العوارض، وهذه نكتة لا بد أن تستفاد من كلمات صاحب الكفاية. والجواب هو ما ذكرنا. هذه المقدمة واضحة شيخنا؟ جزما مقدمة ثانية ندخل فيها لو ما يحتاج. إن بنوصل إلى هذه المقدمة، يعني أنا فقط غرضي أنه لا تصير المقدمات متراكمة توجب التشويش، هذا غرضي لما قلت أنه ندخل أو ما ندخل، حتى أن هذه تبقى صافية لا تتشوش، فإذا ما تشوش نجيب الثاني. خب، المقدمة الثانية هي: ما هو المقصود من العرض هنا؟ ما يبحث فيه عن عوارضه، ما هو المقصود من العرض أو العارض؟ طبعا بالنتيجة لا فرق بين العرض والعارض، يعني من حيث الفرق بين العرض والعارض لا يوجد في اصطلاحات الحكماء ما يعبر عنه عرضا إلا ما يكون في مقابل الطول، أحد الأبعاد الثلاثة. نعم، فرق بين العرض والعرضي، ذاك فرق، فرق بين العرض والعارض، أما أنه فرق بين العرض والعارض لا أعلم، إلا أن العرب بل ما يكون في مقابل بل الجوهر على أحد الإصطلاحين، وأن بل العرض ما يكون أحد الأبعاد الثلاثة المعروفة في محلها. خب، فما هو مقصودنا من العرض في المقام؟ هل مقصودنا من العرض هو العرض الفلسفي، أم مقصودنا من العرض هو العرض المنطقي؟ للعرض اصطلاحا، الاصطلاح الأول هو الاصطلاح الفلسفي، وتعريفه بنظر الفلاسفة أن العرض عبارة عن الماهية التي من شأنها أن لا تتحقق إلا في موضوعه، ويكون العرض الفلسفي في مقابل الجوهر، وهو عبارة عن الماهية التي من شأنها أن تتحقق، التي من شأنها أن تتحقق من غير الحاجة إلى موضوع. فالفرق إذن بين العرض وبين الجوهر بحسب الإصطلاح الفلسفي أن العرض ماهية لا تتحقق إلا في موضوعين، هذا هو شأنها، كالبياض مثلا، فإن البياض لا يمكن أن يتحقق مستقلا في الخارج، بل لا بد أن يتحقق في موضوع، إما هو الجدار، إما هو الورقة، إما هو الثلج، إما هو القطن، وما شاكل ذلك من الموضوعات. بينما الجوهر هو ما لا يحتاج إلى موضوع، نظير القطن مثلا، فإنه ليس كالبياض يتوقف على شيء آخر، بل يوجد مستقلا من غير أن يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه. صار واضحا؟ القطن شيخنا في الخارج يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه حتى يوجد؟ لا يحتاج، بينما البياض يحتاج إلى موضوع، فهذا هو الفارق بينهما. ومن الواضح أن العرض الفلسفي ينحصر في المقولات التسع التي يذكرها الفلاسفة، التي هي من قبيل الكيف والأين والكم إلى آخره، المقولات التسع المذكورة في محلها. هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني هو الاصطلاح المنطقي، والمراد من العرض بحسب الاصطلاح المنطقي كل ما يكون خارجا عن الماهية ويحمل عليها لاتحاده معها في الخارج، كل شيء يكون خارجا عن حدود الماهية ويحمل عليها لأجل اتحاده معها في الخارج يعبر عنه بأنه عرض، من قبيل عنوان الماشي مثلا، عنوان الماشي عنوان عرضي، نقول نعبر عنه بأنه عرض إذا صح التعبير، نعبر عنه بأنه عرض. لماذا؟ لأنه عنوان الماشي خارج عن حقيقة الماهية، ماهية الإنسان مثلا ليست متقومة بالمشي، وإنما هي متقومة بماذا؟ بالناطقية. فعنوان الماشي خارج عن حقيقة الماهية، ولكنه ماذا؟ محمول عليها باعتبار اتحاده معها في الخارج، وإلا فهو مفهوم يغاير مفهومها. لكن هذان المفهومان المتغايران متحدان في الخارج، فإن الماشي هو نفسه الناطق، فإن الماشي هو نفسه الحيوان. إذن كل ما يكون خارجا عن الماهيات وعارضا عليها محمولا عليها باعتبار اتحاده معها نعبر عنه بأنه عرض منطقي. العرض المنطقي في مقابل ماذا؟ في مقابل الذاتي، لا في مقابل الجوهر، ذاك العرض الفلسفي. العرض المنطقي في مقابل الجوهر، في مقابل الذاتي، وهو كل ما تتقوم به الماهية من قبيل الناطق، فإن الناطق مقوم للماهية، هذا نعبر عنه بأنه ماذا؟ ذاتي. إذن عندنا هنالك اصطلاحان للعرب، اصطلاح فلسفي واصطلاح منطقي. الاصطلاح الفلسفي في مقابل الجوهر، والاصطلاح المنطقي في مقابل الذات. صار معلومة النسبة بين الاصطلاح الفلسفي وبين الاصطلاح المنطقي ما هي؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فكل عرض فلسفي عرض منطقي، ولكن ليس كل عرض منطقي عرضا فلسفيا، بل ربما يكون العرض المنطقي مقابلا للعرض الفلسفي، ربما يكون العرض المنطقي جوهرا، ربما يكون العرض المنطقي جوهرا وليس ماذا؟ وليس عرضا فلسفيا. مثلا أنت تقول الحيوان ناطق، تمام، لا الإنسان ناطق، الحيوان ناطق، الحيوان ناطق، ناطق عرض منطقي بالنسبة إلى الحيوان. لماذا؟ لأنه خارج عن حقيقة الماهية ومحمول عليها باعتبار اتحاده معها في الخارج، تمام، ولكن الناطقية عرض فلسفي أم جوهر فلسفي؟ جوهر فلسفي. الناطقية جوهر فلسفي مع أنها ماذا؟ عرض منطقي. إذن فليس كل عرض منطقي عرضا فلسفيا. في الوقت الذي فيه كل عرض فلسفي هو عرض ماذا؟ منطقي. فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وبذلك يظهر لدينا أمر لا بد من الالتفات إليه، وهو ماذا؟ وهو أن الأعراض الفلسفية أمور حقيقية متأصلة لا تقبل الاختلاف. العرض الفلسفي لا يمكن أن يتحول من كونه عرضا إلى لا عرض، دائما هو عرض. العرض الفلسفي كالكيف مثلا أو كالكم دائما ما يكون عرضا، ولكن العرض المنطقي ليس دائما يكون عرضا، بل رب شيء يكون عرضا بالنسبة لشيء وهو نفسه ذاتي بالنسبة إلى شيء آخر. فالعرض المنطقي نسبي وليس مطلقا كالناطقية. الناطقية بالنسبة إلى الحيوان ماذا؟ عرض، ولكنها بالنسبة إلى الإنسان ذاتي. فالعرض المنطقي نسبي، قد يكون عرضيا عرضا بالنسبة إلى شيء وذاتيا بالنسبة إلى شيء آخر. بينما العرض الفلسفي متأصل حقيقي مطلق لا يقبل التغير. صار معلوما؟ بما ذكرنا نكون قد أوضحنا الفرق بين العرض المنطقي وبين العرض الفلسفي. تمام. نجي إلى المقدمة الثالثة، وهي ما هو مقصود الأصوليين من العرض الذي أشاروا إليه في تعريف العلم، في تعريف موضوع العلم، عندما قالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مرادهم من العوارض هنا العرض أو العارض. العارض هو نفسه العرض حقيقة، إنما الفرق بينهما من ناحية ماذا؟ لا، الفرق بينهما من ناحية المشتق ومبدأ الاشتقاق، وإلا كلاهما عرضان. الأبيض يعرض، البياض يعرض، وكلاهما عرضان، إنما يفرق بينهما اصطلاحان، بين العارض وبين العراض. بأي لحاظ؟ بلحاظ الاشتقاق ومبدأ الاشتقاق. مبدأ الاشتقاق نعبر عنه عرض، والمشتق نعبر عنه بأنه عارض، وإلا هما في الحقيقة كلاهما عارضان، كلاهما عرضان. خب، بعد ذلك هنا نقول مقصودهم من العرض الذي أشير إليه في كلمة العوارض، هل هو العرض المنطقي أم هو العرض الفلسفي؟ نقول كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على الكفاية، وأشار إلى ذلك غيره، أن المقصود من العرض هنا هو العرض المنطقي لا العرض الفلسفي. فعندما نقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، يعني ما يبحث فيه عما هو خارج عن ماهيته وحقيقته، وهو محمول عليه باعتبار اتحاده معه في الخارج. تمام أم لا؟ ولكن السؤال، لماذا أن مقصودهم من العارض هنا خصوص العرض المنطقي لا العرض الفلسفي؟ لماذا؟ نقول ذلك لدليلين. الدليل الأول ما أشار إليه السيد البروجردي قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية وفي أبحاثه الأصولية العالية، وهو أن هذا التعريف، تعريف موضوع العلم، هو في الأساس تعريف المناطق لا تعريف الأصوليين. والأصوليون قد أخذوا هذا التعريف من لسان المناطق، ومن الواضح أن المنطقي عندما يعرف شيئا فهو يعرفه على طبق اصطلاحاته، لا يعرفه على طبق اصطلاحات غيره، صار معلوما. فإذا كان هذا التعريف للمناطق، وهم يقولون موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، حينئذ نأتي ونقول مقصودكم أيها المناطق العرب المنطقي أم العرب الفلسفي؟ يقولون نحن الذين جئنا بهذا التعريف، فيفترض أن يكون مقصودنا هو ماذا؟ المصطلح عندنا وهو العرض المنطقي، هذا هو الدليل الأول، وهو دليل استظهاري. هنالك دليل آخر أشار إليه السيد السستاني دام ظله في الرافض، وهو أنه لو كان المقصود من العرض هنا هو العرض الفلسفي لخرجت الكثير من موضوعات العلم عن العلم، ولشذت الكثير بعبارة أخرى عن من موضوعات العلوم عن تعريف موضوع العلم. لماذا؟ لأن عندنا مجموعة من العلوم موضوعها جوهر وليس عرضا فلسفيا. علم الحكمة موضوعه ماذا؟ الوجود. علم الرجال موضوعه الراوي، الرجل الراوي أو الرجل الواقع في سلسلة السند. موضوع علم الطب بدن الإنسان. موضوع علم الكلام المبدأ والمعاد. هذه الموضوعات كلها جواهر وليست أعراض بالمصطلح الفلسفي. فلو قلنا بأن مقصود الأصوليين من العرب في تعريفهم لموضوع العلم خصوص العرض الفلسفي لخرجت هذه الموضوعات كلها عن هذه الكبرى الكلية. فلذلك لا بد أن نلتزم بأن المقصود من العرض هو ماذا؟ هو العرض المنطقي من أجل الحفاظ على هذه الموضوعات، صار معلوما. فإلى هنا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه عندما قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، أولا لماذا فرق، لماذا جاء بكلمة العوارض ولم يأتي بكلمة الأعراض؟ أجبنا عن ذلك. ثم بعد ذلك، هذا الأمر الأول الذي خرجنا به. الأمر الثاني هو أن صاحب الكفاية هو أن المقصود من العرب في قولهم عوارض هل هو العرض الفلسفي أم هو العرض المنطقي؟ بينا الفرق بينهما، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المقصود هو العرض المنطقي للفلسفي. لماذا؟ للدليلين الذين ذكرناهما، أحدهما عن السيد البروجردي والآخر عن السيد السستاني. بهذا نفهم ما هو المقصود من العرض. بهذه المقدمات نكون قد فهمنا ما هو المقصود من العرض. بعد أن فهمنا ما هو المقصود من العرض، نأتي حينئذ لبيان الفرق بين العرض الذاتي وبين العرض الغريب. عندما قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عوارضه الذاتية ماذا يقصد بها؟ صار معلوما. أكو بعد استعداد نمضي؟ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.